أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن الأقوال في المسألة، وهي مسألة ما لو حصل الفسخ في الأثناء لموجب مثلا لخيار الغابن أو العايب نحو ذلك من الخيارات في الأثناء، قلنا بأنه يوجد لدينا ثلاث أقوال. القول الأول وهو الذي نسبه الماتن إلى المشهور، هو أن الفسخ يكون من حينه، يعني يكون إبطال للمعاملة وإفساد لها بالنسبة للمدة المتبقية. وأما بالنسبة للمدة التي انقضت، فحينئذ المعاملة محكومة بالصحة، وبالتالي تكون الأجرة المسماة بمقدار ما مضى مستقرة في ذمة المستأجر للمؤجر. القول الآخر والذي انتخبه جمهور من المعلقين على المتن، من بينهم الميرزا رحمة الله عليه والآغا ضياء العراقي، وهو بأنه لا، الفاسخ يكون إبطال للمعاملة من رأس، ولذا له استرجاع المسمى حتى بالنسبة للمقدار الذي مضى، يسترجع المسمى بكليته وتستقر في ذمته أجرة مثل ما مضى من المنفعة التي استوفاها. والقول الثالث الذي صار له بعض المعلقين على المتن، في السيد البروجردي والسيد الإمام والسيد عبد الهادي الشيرازي، وهو بأنه لا، التفصيل بين أن موجب الفسخ حاصل من حين العقد أو أنه لا حصل في الأخرى. إن كان موجب الفسخ حاصل من حين العقد، فيكون الفسخ في الأثناء إبطال للمعاملة من رأس، فيسترجع المسمى وتستقر في ذمته أجرة مثل ما مضى من المنفعة التي استوفاها من العين. وإلا إن كان موجب الفسخ ومقتضيه حاصل الآن وليس من حين العقد، كما هو الحال فيما لو تعيبت في الأثناء، ففي مثل ذلك حينئذ يكون الفسخ من الآن، لأنه يكون الفسخ من الأساس، فليس له استرجاع المسمى، وإنما يكون إبطال وإفساد للمعاملة بالنسبة للمدة المتبقية ليس إلا. هذه مجمل الأقوال الموجودة في الحين. القول الذي ذهب إليه الماتن وذيله الماتن بأنه هو القول المشهور، يستدل عليه بجملة أدلة في الحين. الدليل الأول ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه، وحاصل هذا الدليل الأول هو الانحلالية في القرار المعاملي وفي الإنشاء المعاملي، وإن شئتم قلتم الانحلالية في التمليك فيه. ونقطة الانحلالية في التمليك عند المحقق العراقي، عند المحقق الأصفهاني، هو أن الملكية ملكية انحلالية وانبساطية في البحث، ليست ملكية المنفعة كما هو الحال بالنسبة لملكية العين. ملكية المنفعة في كل آن غير ملكية المنفعة في الآن الآخر، وذلك لتعدد المملوك في البيت، فتتعدد المملوكية، يعني يكون هنالك انحلالية في المملوك، فيكون أيضا يوجب الانحلالية والانبساط بالنسبة لنفس الملكية. فإذا ما كان هنالك انبساط وتعدد وانحلالية في المملوك، فالتمليك أيضا لابد أن يكون متعدد. وزان مسألة الإيجاد والوجود، كيف أنه إذا تكثر الوجود يكون هنالك تكثر في الإيجاد، ولا يعقل أن يكون هنالك تكثر وانحلالية وانبساط وتعدد في الوجود مع وحدة الإيجاد في البيت. كذلك الحال في المكان، تعدد وتكثر الملكية حينئذ يكشف عن تعدد وتكثر التمليك في الله. إذا كان هنالك تمليكات حينئذ عديدة قد جمعت بعبارة واحدة وجمعت بصفقة واحدة في البنك، يقول المحقق الأصفهاني رحمه الله عليه أنه إذا ما حصل الفسخ يكون إبطالا للتمليك بمقداره، لا يكون إبطالا لكل تلك التمليكات. وبعبارة أخرى، بحسب الحقيقة والواقع، ليس لدينا قرار معاملي واحد حصل فيما بين المؤجر والمستأجر، وإنما هنالك قرارات معاملية عديدة بعدد الآنات. هلا مش كل ساعة ساعة وكل لحظة لحظة، قد نفرض كل شهر شهر في البيت، عندنا مثلا 12 شهر، فنحن بحسب الحقيقة والواقع لدينا 12 قرار معاملي في البيت. الإبطال لا يكون إبطالا لكل القرارات المعاملية، ما مضى من تلك القرارات المعاملية وقعت، والشيء لا ينقلب عما وقع عليه، إنما ما يأتي من قرارات معاملية استقبالية في البين، هذا التي يكون إزالة وإبطال له. ما في عندنا تلازم في مقام الإبطال بين إبطال القرارات المعاملية المستقبلية وقرارات المعاملية التي مضت وتصرمت في البين. وهذا حينئذ يرجع بحسب الحقيقة والروح إلى أن هذه القرارات المعاملية، قرار شو؟ قرار التمليك والتملك في البين، وهذا التمليك والتملك متعدد لتعدد الملكية، وتعدد الملكية منشأه تعدد حينئذ المنافع، وتعدد ما يكون منشأ حينئذ تلك الملكية في البيع، بخلاف في باب البيع. البيع لا هو أمر واحد قار في البيع، مملوك واحد وتمليك حينئذ واحد. هنا لا، المملوك متعدد فالملكية تكون متعددة، وبالتالي يكون التمليك متعددا ومتكثرا في البيع بعدد حينئذ تكثر المملوك والملكية في ذلك. فحينئذ يكون الإبطال بمقدار، لا يكون الإبطال لكل تلك القرارات في البحث. فالتبعيض حينئذ في عملية الإبطال هنا معقولة جدا ولا بأس بها في البحث. ليش؟ لأن ليس منشأ ذلك أن القرار الواحد بعضته، بلحاظ ما يأتي حينئذ أبطلته، وبلحاظ ما مضى وتصرم أنت التزمت به، لا، إنما هذا القرار المعاملي حينئذ متعدد ومتكثر في البين، ومنشأ التعدد والتكثر اتضح لكم، فيكون لدينا حينئذ إبطال بمقدار ما يأتي، وأما بمقدار ما تصرم قد وقع، والشيء لا ينقلب عما وقع عليه في البين. وهذا يعني أن الفسخ يكون من حينه، لا أن الفسخ يكون حينئذ من رأس ومن أخر، بلا فرق بين أن يكون موجب الفسخ حاصل من حين العقد أو لا يكون حاصل في الأثناء. وبالتالي حينئذ إلى التفصيل الذي أشار له الإمام، فضلا عما التزم به جمهور المعلقين على المتن من أنه يكون من رأس لا يرجع لي محصن في المتن. هذا الوجه الأول في البحث. الوجه الثاني الذي حينئذ يستدل به على ما أفاده المتن قدس سره، يرجع إلى أنه ما مضى وما تصرم من قرار معاملي صار أمر معدوم في البين، تحقق وحصل في البين، ومن ثم حينئذ تلاشى وانتفى حينئذ بمضي وانتفاء أثر. يعني بعبارة أخرى، أنا آجرته الدار مثلا 12 شهر على سبيل الفرض، مضى 6 أشهر، فيما بعد تبين له أنه كان مغبونا في هذه الإجارة، فصار إلى فسخ الإجارة. طيب بالمقدار الذي مضى من قرار معاملي، إذا مضى وانتفى، هو أخذ الأجرة واستوفى حينئذ تلك الأجرة وأكلها وإلى آخره، يعني المؤجر أخذ الأجرة واستوفى، والمستأجر حينئذ استهلك المنفعة واستوفى في البين، وكل شيء مضى إلى سبيله ومضى إلى حاله، ولم يبقى هنالك حينئذ شيء لدينا موجودا في البين. يعني بعبارة أخرى، الإبطال لابد أن يكون إبطال لشيء أثاره ممتدة ومستمرة إلى الآن، وأما إذا كان هنالك شيء متصرف ومنتفيا وزال بكل خصوصياته حينئذ لا معنى يعني افترض مثلا أبطلت ملكية، أي ملكية؟ ما الملكية راح، انتفت الملكية بانتفاء المملوك، استهلك حينئذ تلك، هو استهلك المنافع المستأجر، والمؤجر حينئذ استهلك تلك الأجرة واستفاد منها بشؤونه الخاصة، وكل شيء ذهب حينئذ بحاله. فمسألة الإبطال من رأس، إذا الإبطال لأي شيء، إبطال لشيء معدوم، والمعدوم لا تحقق له حتى حينئذ تبطله في البين. بدك شيء موجود مستمر ولو بآثاره وبخصوصياته في البين، تجي أنت حينئذ تبطله، أما شيء حينئذ قد انتفى إذا لا يتعقل. وهذا يعني حينئذ أن الفسخ يكون إبطال وإفساد للمعاملة حيث يتعقل الإبطال والإفساد، ولا يتعقل الإبطال والإفساد إلا بالنسبة لما يأتي من آثار، يعني الآثار التي لم تتصرف ولم تنقضي، يعني الآثار التي ما زالت مستمرة وموجودة في البيت. وأما الآثار التي انتفت ومضت وانقضت في البيت، هذه الآثار صارت معدومة، والمعدوم لا معنى لأن يتعلق الإبطال به.
مرة بيكون أبطال، مرة بيكون هو باطل.
لا
لا يحتاج إلى أبطال، هو باطل.
لا لا مش ب... لا نحن من المعاملة مش باطلة حسب الفاظ، نحن المعاملة صحيحة، ولكنه كان متسلطا على الفسخ لثبوت الخيار في قلبه. وهذا التسلط على الفسخ فيه إبطال للمعاملة، إبطال لشيء هو لولا الإبطال لكان حينئذ مستمرا وثابتا وموجودا في البيت. وأما إذا كان شيء قد تصرم وانعدم لا معنى لأن يتعلق به الإبطال في البيت. هذا وجه آخر فيما يستدل به على قول الماتن رحمة الله عليه. الوجه الثالث وهو ما يتراءى من بعض عبائر المعلقين أيضا على المتن، وهو أن أدلة وجوب الوفاء بالعقد اللي هي دليل انحلاله هو أوف بالعقد، يعني في كل آن آن، إذا تتذكر فيما سبق حيث دار الأمر بين التمسك بعموم أوف بالعقود أو الرجوع مثلا، خلنا نفترض إلى استصحاب حكم الخاص اللي هو مثلا ثبوت الخيار في البين، كان هنالك العموم عموما انحلاليا في البين بالنسبة لأوف بالعقود، مو أنه يعني هنالك عموم وحداني بالنسبة لمجموع الزمان يؤخذ حينئذ على النحو الواحد في البين، وإنما هنالك عمومات انحلالية متعددة متكثرة بتعدد وتكثر الآنات فيها. جاء المخصص، هل ما عندنا شك بمخصص ولا شك، لا في عندنا عموم. هو قال مثلا آجره هذه الدار لمدة سنة، كل شهر مثلا ب50 درهم، تبين في الأثناء أنه كان مغبونا وأن هذه الأجرة مغبونا فيها، وأن هذه الدار تستحق وأجرتها السوقية عبارة عن 50 درهم مش 100 درهم في البيت. علم بالأثناء، خلينا نفترض بالشهر السادس في نصف حينئذ ومنتصف الطريق، علم بذلك فصار حينئذ إلى الفسخ. الفسخ نتيجة ثبوت خيار الغبني في المقام، هذا أقصى ما يكون مخصص. والمخصص بنرجع حينئذ لأي دليل آخر فيه، عندنا دليلان، أحد الدليلان يكون بنحو العموم الانحلالي والدليل الآخر كان مخصص لهذا العموم الانحلالي. هذا التخصيص من أين يكون منشأ؟ لا يكون تخصيصا ورفعا للعموم من رأس، وإنما يكون رفعا للعموم من حيث ورد المخصص في البيان. هو ما عبر بها التعبيرات، ولكن تجشم حينئذ المقصود والمنظور من عباراته يوحي بهذا المطر في البيان. عندنا عموم انحلالي وعندنا مخصص في البيان. العموم الانحلالي هو أوفى بالعقود الذي دل على اللزوم وبالالتزام، يعني بالمطابقة على اللزوم وبالالتزام دل على الصح، ولا لا معنى للزوم شيء غير صحيح، لا معنى لترتيب الآثار ولزوم ترتيب الآثار والعمل بوفق ومقتضيات العقل إذا لم يكن صحيحا هذا العقد. جاء المخصص يكون رفعا للعموم من حيث أتى. لو كان هنالك عموم وحداني في البين، عموم مجموعي وورد له المخصص يرفع حينئذ ذلك العموم المجموعي من رأس فيه، إلا أن العموم الذي بأيدينا ليس عموما مجموعيا وإنما هو عموم انحلالي، فيكون الرفع من حين ورود المخصص. وأما المقدار الذي مضى ما له شأن به المخصص، أعني الفسخ وإبطال المعاملة، وإنما المهيمن والحاكم فيه هو عموم أوفوا بالعقود الذي يدل بالمطابقة على اللزوم والعمل بوفق ومقتضيات العقد وطبق ما يمليه العقد وبالالتزام حينئذ على صحته في البيت. مهما غلظ بعبارة الفسخ سوف لا تكون هذه العبارة، يعني لا تخرج عن إطار أنها مخصص لهذا العامل في البيت، وهذا المخصص يكون مخصصا لهذا العموم الحينئذ من حين ورده، لا أنه يكون رافعا له من رأس وإبطال لذلك العموم من رأس في البحر. هذا وجه آخر ذكر أيضا في بعض التعليقات على المتن، مش بهالعبارة، هو عبر بكلمة أن ما مضى يتمسك بعموم أوفو به، الأرقود أو بعمومات مثلا الصحة واللزوم فيه، بس العبارة بس. بالتالي نتيجة كلامه يرجع حينئذ إلى هذا البيان حينئذ في أربعة. هذا الوجه الثالث في ذلك. في وجه رابع اللي هو مسألة أن عرفية التبعيض التي أشار لها السيد الحكيم رحمة الله عليه، والتي ترجع هي بحسب الروح والمضمون إلى ما أفاده المحقق الأصفهاني وما أشار، إلا أن الغريب في المقام من السيد الأستاذ حفظه الله الذي ذكر جعل الوجه الأول ما أفاده السيد الخوئي، مع أن ما أفاده السيد الخوئي على ما سوف يظهر ويتراءى لنا هو ما عليه جمهور المعلقين من المتن ما يصلح لأن يكون دليلاً على القول بأن الفسخ يكون إبطالاً للمعاملة من رأس، لا أنه يكون إبطالاً للمعاملة من الآن في علمه. وهذا سوف تأتي الإشارة له إن شاء الله تعالى. يعني الغريب هو نفس الذي أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه يرجع حينئذ إلى هذه النقطة، هي إبطال للمعاملة من رأس، لا ما أفاده الماتن وأيده بما عليه مشهور الفقهاء من أنه يكون إبطالاً للمعاملة من الآن. وقت اللي نظر له بالعقد الفضولي ونظر له بالإجازة في العقد الفضولي وأنها تكشف عن صحة المعاملة من رأس على نحو الكشف الحكمي في البين، منظوره في المقام هو أن الفسخ صح من الآن، إلا أن الانفساخ يكون حينئذ من رأس، وإبطال القرار المعاملي من رأس لنقطة واضحة هي عكس ما أفاده المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه. ليه؟ لأن المحقق الأصفهاني كما اتضح لدينا هو فرض الانبساط والانحلالية في القرارات المعاملية التي ترجع بحسب الحقيقة إلى تعدد التمليك في البيت، وذلك للتعدد الملكي، ومنشأ تعدد الملكية هو تعدد المملوك. فإذا ما جاء الفسخ يكون فسخا حينئذ بمقدار لتلك القرارات، مو أنه أمر وحداني يدور أمره بين الوجود والعدم، وإنما أمور متعددة ومتكثرة، فيتعقل فيه التبعيض في الفسخ، تفسخ مقدار حينئذ من تلك القرارات المعاملية الانحلالية التي جمعتها بصفقة واحدة، وتبقي حينئذ مقدار آخر في البحث. إلا في موارد مثلا قيام الإجماع أو الدليل على عدم معقولية التعقل في التبعيض بعملية الفسخ في البيع، كما هو الحال بالنسبة لخيار المجلس أو لخيار العين في البيع. وأم ليش لقيام الإجماع أنه لا يعقل حينئذ مثلا فيه التبعيض، يعني يدور أمره بين الوجود والعدم، أما أنه لا بلحاظ ما يأتي أنت شو مثلا فسخت، ولكن بلحاظ ما مضى أنت حينئذ تمضي تلك المعاملة لا يرجع للمحصلين، فيكون الفسخ من رأس، لا أنه يكون الفسخ حينئذ من حين الفسخ في البيع. بيبقى مثلا عصب الفرض بالنسبة لخيار المجلس بيقعد هو إيه مثلا ساعتين ثلاثة أو بيقعد يومين ثلاثة كما لو كان محبوسين في مكان ما مثلا عصب الفرض واشترى منه، وبعدين بيجي بيفسخ، قصدي بالفسخ من الآن فصاعدا، أما فيما مضى لا يكون هنالك حينئذ فسخ، وإنما يكون إمضاء لتلك المعاملة. هذا لا يتعقل بالنسبة لخيار المجلس ولو لورود الإجماع والدليل الخاص على عدم معقولية الطبع، وأما في غير ذلك فالأصل هو التبعيض حينئذ بالنسبة لعملية الفسخ في البيع. ليش؟ لأن القرارات بحسب الحقيقة ليس قرار معاملي واحد، وإنما هي قرارات عديدة منحلة بتعدد حينئذ التمليك، والتعدد التمليك بتعدد الملكية، وتعدد الملكية بتعدد المملوكي في البيع. ليش؟ لأنه وقت يكون في عنا انحلالية وتعدد في الوجود بيكشف حينئذ بالإن عن تعدد في الإيجاد في البيع، ولا يعقل كثرة وجود مع وحدة إيجاد حينئذ في ذلك. هلا وحدة علة مسألة أخرى، بس على مستوى الإيجاد قطع بده يكون متعدد ومتكثر، لأنه إذا تعدد الصادر فالمصدر لذلك الصادر قطعا وجزما بده يكون متعدد فيه. هذا اللي فرض المحقق الأصفهاني. أما ما أفاده السيد الخوئي لا، ما عم يرجع لهذا الكلام، يرجع لمطلب آخر ويكون دليلا على أن الفسخ يكون من رأس، لا أن الفسخ يكون حينئذ من الآن حينئذ. وحاصل هذا الوجه الرابع الذي صار له السيد الحكيم رحمه الله عليه، اللي هو مسألة أن القاعدة هو التبعيض حينئذ في الفسخ، يعني معقولية التبعيض في الفسخ، وذلك للنقطة التي أشار لها المحقق الأصفهاني هو التعدد في التمليك في البين. أنا بمقدار حينئذ بدي أفسخ، بس بمقدار آخر ما بدي أفسخ، ويكون له هذا النحو من السلطنة على تعدد في التمليك في البين، فيكون له السلطنة على التبعيض في الفسخ، مو أنه فسخ لهذا القرار الوحداني في البين. هذا حاصل الأوجه التي يمكن أن يستدل بها للقول الذي صار له الماتن من أن الفسخ يكون إبطالا وإفسادا للمعاملة من حين ورود الفسخ في البحر. في مقابل حينئذ ذلك القول الثاني الذي صار له مثل الميز رحمه الله عليه المحقق العراقي السيد الخوئي، بل كلام الإمام وكلام السيد الحسن الأصفهاني والسيد برجردي أيضا بصدد هذا المصدد بقوه فيه، فيما لو كان المنشأ والسبب والمقتضي لثبوت الخيار حاصل من رأس، كما هو الحال بالنسبة لخيار الغبن. ليش؟ لأن الغبن يكون حاصل من حين العقد، لا أنه يكون حاصلا في الأثناء. استكشاف الغبن والعلم بالغبن يكون في الأثناء. الدليل الأساسي حينئذ لهذا القول يتلخص بأنه نحن بحسب الحقيقة ما في عنا إلا قرار معاملي واحد، ما في عنا إلا تمليك واحد في الفئة، وأمر هذا التمليك يدور بين الوجود والعقد، يعني إما أنه ينوجد فيستمر أو أنه حينئذ ينعدم في الفئة. أما أن تأتي إلى هذا القرار المعاملي الوحداني فبلحاظ شيء مثلا أنت تمسك به وبلحاظ شيء آخر أنت تبطله وتفسده في البيت، لا يكون الأمر كذلك. ليش؟ لأن هذا ليس من شؤون وصلاحيات نفس المتسلط على الفسخ، يعني صاحب الخيار في البيت. افترض مثلا في عنده خيار الغرب وكان منشأه من حين العقد، أو لا خيار العيب الطارئ والحادث، وقلنا أنه حتى بالعيب الطارئ والحادث يثبت الخيار بالنسبة للمستأجر، كما لو انهدمت الدار أو تعيبت برطوبة يمكن الاستفادة منها ولكن ليست الاستفادة المطلوبة في البيع، وكان هذا التعيب بفعل غير فعل المستأجر، مرة بفعل المستأجر نتذكر في مصر، ومرة أخرى لا يكون بفعل طبيعي حينئذ في البيع. في مثل ذلك ثبت له خيار العين، رغم أن العين تحت يد المستأجر وتعيبت بغير فعل المستأجر وإنما بتآكل حينئذ تلك الدار في البيع، فيثبت له خيار العين ويكون حادثا لا أنه يكون ثابتا من حين العقد في البيع. طيب هنا بحسب الحقيقة في كلا الشقين صح، في عنا حينئذ آنات متعددة ومتكسرة، ولكن المملوك في ذلك أمر وحداني فيه وهو ملكية هذه المنفعة، أو فقل القابلية الموجودة في العين التي على أساسها بذل المال بإزاء استيفاء، هذا الاستيفاء اللي هو فعل المؤجر في المستأجر عفوا، استيفاء تلك الخصوصية والحيثية الموجودة في العين، خصوصية المرغوبية التي على أساسها بذل الماء بإزاء استيفاء حينئذ تلك المنفعة. في تعدد بالنسبة للاستيفاء، وأما بالنسبة للمنفعة اللي هي تكون
قابلية كمان متعدد،
قابلية الانتفاع. لا 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 هي لا لا التعدد في الاستيفاء. هلا مش هي هاي النقطة، مش هي هاي النقطة الأساسية اللي بده يشير لها من ذهب إلى أن الإبطال والفسخ يكون من رأس، بل قصارى ما يريد أن يقوله أنه ليس لدينا إلا مملوك واحد فيها اللي هو عبارة عن تلك المنفعة وتلك الحيثية والقابلية الموجودة في العين. إن كان هنالك تعدد إنما هو تعدد في الآنات وتعدد في الممول، وأما بالنسبة للقرار المعاملي لا يكون هنالك تعدد وتكثر، وإنما هو قرار معاملي واحد حينئذ في البيع، لا انبساط ولا تعدد ولا تكثر فيه بتكثر حينئذ الآنات فيه. هذا اللي يعني في عندهم، لأن هم لابد وأن يستدلوا بدليلين. الدليل الأول لأن هنالك قرار معاملي واحد ولا لا متعدد التعدد حينئذ الآنات والأزمان في البين، هذا المطلب الأول. والمطلب الآخر بدهم يردوا على من قال وهو المحقق الأصفهاني لأنه قال بأن هنالك قرارات معاملية متعددة فيها، واضح. هذه أيضا لابد أن يجيبوا عنها، وإلا حينئذ يبقى الأمر دائر بين أنه بحسب الحقيقة لدينا قرار معاملي واحد وتمليك واحد، أو أن لدينا قرارات متعددة وتملكات متكثرة ومتعددة فيها. ما أفاده أمثال السيد الخوئي والمحقق العراقي والميزة رحمة الله عليهم هو أنه بحسب الحقيقة ليس لدينا إلا قرار معاملي وحداني فيها. هذا القرار التفت كلام السيد الخوئي مو دليل على ما أفاده الماتن، لا، دليل على أن الإبطال والفسخ يكون إبطال للمعاملة من رأس مو من حين الفسخ في البين، خلافا لما أفاده السيد الأستاذ وحملها عليه كلام المات. على كل حال ما عندنا إلا هذا القرار المعاملي الوحداني فيه. هل إذا بده يفسخ هذا الفسخ يكون فسخ لذلك القرار المعاملي، وبحسب تعبير السيد الخوئي أنه مثلا بالنسبة للمؤجر حينما التزم بهذا العقد والتزم بالتمليك والتملك في البيت أناط هذا الالتزام العقدي بأن لا يفسخ مثلا المستأجر في البيت، بأن لا يفسخ المستأجر. إذا المستأجر لموجب من قبيل خيار مثلا الغامض أو خيار العيب أو أي خيار في البين فسخ، فهذا الالتزام العقدي الذي ملكه المؤجر للمستأجر يرجع حينئذ إليه. ما في عنا عدة التزامات حصلت من المستأجر ولا عدة التزامات حصلت من المؤجر في البين، وإنما هو التزام وحداني. يعني وقت نتكلم بأنه في عنا قرار معاملي متعدد ومتكثر أو أنه أمر وحداني بيرجع بحسب حقيقة إلى أنه التزامك أنت أيها المستأجر أو أيها المؤجر متعدد أو أنه أمر وحداني فيها. بحسب الحقيقة ما ليس لدينا إلا قرار معاملي واحد. ليش؟ لأنه ما في عنا إلا هذا الالتزام العقدي. تارة هذا الالتزام يكون مطلق وغير مشروط، وأخرى يكون مشروطا بأن لا يفسخ حينئذ الطرف الآخر. إذا فسخ الطرف الآخر هذا الالتزام حينئذ من رأسه هو التزام واحد سوف يبطل، وهذا الالتزام الواحد الذي سوف يبطل يكون إبطال للمعاملة من رأس، مو إبطال وإفساد للمعاملة من حين الفسخ. لا، ليش؟ لأنه ما في عندنا نحن قرار حين المعاملة وقرار آخر حين الفسخ، والإبطال يكون فسخا وإبطالا للمعاملة وإفسادا لها من حين الفسخ، وأما ذاك حينئذ لا يكون فيه، يعني لا يبقى إليه الفسخ والإبطال في البين. ليش؟ لأنه بحسب الحقيقة ليس لدينا إلا هذا الالتزام العقدي الواحد من طرف المؤجر ومن طرف المستأجر في البين. هذا الالتزام إما متحقق وموجود في البين، وإما إذا ما مارس الفسخ سوف يبطل ويلغى، وإذا ما بطل يكون إبطالا وإفسادا لهذا الالتزام من رأس، مو أنه من الآن فصاعدا إبطال وأما فيما سبق حينئذ لا يكون إبطال. وعلى هذا الأساس سوف لا يتعقل التبعيض في البيت. ليه؟ لأن نحن ما عندنا عدة قرارات، وإنما هو قرار واحد والتزام معاملي واحد بالتمليك. هذا الالتزام إما موجود أو أنه منتهي، مو أنه موجود بلحاظ ما مضى وما تصرم، وأما بلحاظ ما يأتي يكون حينئذ منتفيا وباطلا وفاسدا فيها. هذا النقطة التي أشار لها السيد الخوئي، وتكون دليلا على القول بأن الإبطال والإفساد من رأس. ليش؟ لأنه إلغاء لهذا الالتزام، إلغاء لهذا الالتزام بكل مفاعيله بيبقى حينئذ فيما سبق، حينئذ كيف يكون إبطال لتلك المفاعيل في البين؟ ولو كما أفاد الماتن رحمه الله عليه بأن يسترجع الأجرة المسمات في البين وتستقر في ذمته أجرة المثل بالنسبة لما مضى من منافع قد استوفاها المستأجر في البين. هنالك وجه آخر أشار له الماتن رحمه الله عليه في نفس حينئذ الماتن، واضح قريب من النقطة التي ذكرها السيد الخوئي. وحاصل هذا الوجه الآخر هو أنه وقت بدنا نفسخ المعاملة هو إبطال تلك المعاملة. إبطال تلك المعاملة يعني إرجاع كل شيء إلى ما كان عليه. كانت المنافع ملكا للمؤشر ابتداء ولو بتبع ملكية العين في البيت، وكانت الأجرة المسمات هي ملك للمستأجر في البيت. بموجب عقد الإجارة انتقلت تلك المنافع من ملكية المؤجر إلى ملكية المستأجر، وانتقلت الأجرة المسمات التي هي بإزاء حينئذ تلك المنافع انتقلت إلى المؤجر فيه. هذا حقيقة المعاوضة والنقل والانتقال والتمليك والتملك الذي تم فيما بين المؤجر والمستأجر. لما ورد الفسخ، الفسخ هو إبطال لهذه المعاوضة، وإبطال المعاملة يعني إرجاع كل شيء إلى ما كان عليه بالحالة السابقة في البيت. شو الحالة السابقة كانت بالنسبة للأجرة المسمى؟ كانت على ملك المستأجر في البيت، فبترجع لمن؟ للمستأجر. شو الحالة السابقة حينئذ لتلك المنافع؟ أما كانت على ملك المؤجر. هلأ ما فينا نرجح، هون بيجي ما فينا نرجح حينئذ تلك المنافع للمؤجر في البيت، واضح. وبالتالي هذه المنافع أموال ومحترمة لا تذهب على المسلم هدران، فشو بيصبح حينئذ في ذمة المستأجر المؤجر؟ أجرة المسلم. هذه النقطة التي أراد أن يشير لها الماتن قدس لشيء من هذين الوجهين يصلح أن يكون الدليل على أن الفسخ هو إبطال المعاملة من رأس وإلغاء لها وإرجاع كل شيء إلى ما كان عليه في السابق ووضعه السابق، لا أنه من الآن إلغاء وأما فيما سبق فإذن لا يكون إلغاء. ومنه يظهر أن التبعيد الذي جعله الأصل السيد جعله السيد الحكيم هو الأصل في عملية الفسخ، ولا يصار إلى خلافه إلا بدليل كإجماع وغير ذلك، كما هو الحال بالنسبة لخيار المجلس وهكذا. هذا حينئذ لا يكون على ما يرام إذا ما التزمنا بأن القرار المعاملي هو قرار واحد، والالتزام العقدي إنما هو التزام واحد وليس متكثرا بتكثر حينئذ تلك الأنار، ومتعددا نتيجة تعدد التمليك بتعدد الملكية لكثرة المملوك. واضح التي أفادها المحقق الأصفهاني قدس. هذا حاصل ما يمكن أن يكون دليلا على القول الذي ذهب إليه جمهور المعلقين على المتن في جامعه. تتمت الكلام مع الإشارة إلى ما يمكن أن يكون دليل لما ذكره الإمام والسيد الحسن الأصفهاني والسيد البروجردي، يأتي إن شاء الله. الحمد لله.